بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فضل مواسم الخيرات وفتح لعباده أبواب الطاعات. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة في الله. ونحمد الله تعالى على ما يسر من هذا اللقاء وهذه المجالس التي يذكر فيها الله تعالى ويصلى فيها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وينشر فيها الخير والعلم والهدى. ونشكر بعد شكر الله تعالى ولاة أمرنا حفظهم الله ورعاهم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونحثهم على كل ما فيه نفع وخير للبلاد والعباد، ولما فيه نفع للإسلام والمسلمين، فجزاهم الله خير الجزاء وأوفاه. كما نشكر مؤسسة إمام الدعوة التي هيئت هذا اللقاء وهذه الدورة العلمية بإشراف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس حفظه الله. كما نشكر أيضاً معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على تعاونهم في وزارة الشؤون الإسلامية لإقامة هذه الدورة العلمية المباركة. أيها الإخوة المباركون، كما تعلمون أن مجالس العلم والهدى والذكر مجالس تحيا فيها القلوب ويزيد بها الإيمان. فكما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فمجالس الذكر هي رياض الجنة في الدنيا، ومجالس الذكر هي مجالس الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها؟ قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة. قال فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. ومن شرف مجالس الذكر وعلو مكانتها عند الله أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين الملائكة، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الله أكبر، فضل عظيم من الله تبارك وتعالى، فما أعظم فضل الله علينا وما أجزل عطاؤه. نسأل الله بمنه وكرمه أن ينيلنا هذا الفضل العظيم وأن يباهي بنا ملائكته، اللهم آمين. طيب أيها الأخوة المباركون، موضوع لقائنا في هذا اليوم المبارك هو الحديث عن فضل هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة، التي خصها الحكيم العليم بجملة من الفضائل في هذه الأيام العشر. والله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالاصطفاء والاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاصطفى سبحانه من أيام العام عشرة، هي أفضل الأيام قدراً ومنزلة. هذه الأيام المباركة والليالي العظيمة امتن الله فيها على عباده بمضاعفة الأعمال الصالحة وجعلها أفضل مواسم الخيرات. فمن فضلها أن الله عز وجل أقسم بها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر، والمراد بها عشر ذي الحجة كما قاله جمهور المفسرين. ومن فضلها أن أداء العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أدائه في غيرها، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وثبت في السنة الصحيحة أن العمل فيها، أي في هذه الأيام العشر، العمل فيها أعظم وأحب وأزكى من العمل في غيرها من أيام السنة. فهذه الأيام هي الأيام المعلومات كما ذكر الله في كتابه، فقال سبحانه: وشرع فيها أيضا، شرع الله ذكره على ما رزق من بهيمة الأنعام، فقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، في أيام معلومات، بل هي أفضل أيام الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. طيب، ولسائل أن يسأل فيقول: ما سبب امتياز هذه الأيام العشر بهذه الفضائل؟ ذكر ابن حجر رحمه الله أن سبب امتياز هذه الأيام العشر هو لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، يعني أمهات العبادة تجتمع في هذه الأيام العشر. ما هي أمهات العبادة؟ الصيام، الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. إذن أيها الفضلاء المباركون هذه الأيام أيام عظيمة ينبغي أن نحرص الاجتهاد فيها غاية الاجتهاد. من أعظم ما شرعه الله في هذه الأيام حج بيت الله الحرام، والحج كما تعلمون أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وله عظيم الفضل عند الله سبحانه وتعالى، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما شرع الرب تبارك وتعالى شرع لنا في هذه العشر الإكثار من ذكره، الإكثار من ذكره. وذكر الله أيها الإخوة نعمة من الله عظيمة تفضل بها على من شاء من عباده، نعمة الذكر نعمة عظيمة تفضل الله بها على من شاء من عباده، يبدل الله بها الحزن سرورا والخوف والخوف راحة وحبورا. وذكر الله في كتابه فقال ذكر أنه ما تقرب المتقربون بمثل ذكره، ولا شرعت العبادات إلا لأجل ذكره، قال سبحانه وأقم الصلاة لذكري، وهو أفضل الأعمال وخير النوافل، ذكر الله أفضل الأعمال وخير النوافل، وهو أكبر من كل شيء، ذكر الله أكبر من كل شيء، كما قال تعالى ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. فأهل الذكر هم السابقون إلى الخيرات في الدنيا وإلى جنات النعيم في الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال سبحانه أيضا في موضع آخر قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا ذكر الله حصن حصين وحرز من الشيطان مكين. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وأمركم أن تذكروا الله تعالى، وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فإذا أردت أيها الموفق أن تنجو بنفسك وأن تحفظ نفسك عليك بذكر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. فالذكر أيها المباركون له منزلة عظيمة، ومن منزلته ما نحن فيه في هذه الأيام، يعني أن الذكر من شعائر أيام العشر، طبعا له سائر في سائر العام يعني له شأن، لكن أتأكد هذا في أيام العشر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وصيته لأصحابه لما قال له رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأخذ صلى الله عليه وسلم بيد معاذ فقال يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالله عز وجل يكون أيضا مع عبده الذاكر، يكون له سبحانه وتعالى يكون له ناصرا ومسددا ومعينا. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، قال يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأيضا لأهمية الذكر وعظيم أجره أمر سبحانه بالإكثار منه، قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فلنكثر أيها المباركون من ذكر الله تعالى في سائر الأحوال والأوقات، لا سيما في هذه العشر التي أمرنا الله تعالى فيها بذكره وتعظيمه وتكبيره. أيضا قال سبحانه في موضع آخر ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أيام العشر. وأيضا وصانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ومما يشرع لنا في هذه العشر أيضا التكبير، يشرع التكبير، والتكبير مقصد جليل في ديننا الحنيف. التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل، ليبين الذاكر أن الله أكبر ويستولي كبرياءه سبحانه في القلوب على كبرياء تلك الأمور. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والتكبير في هذه العشر نوعان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق كما تعلمون هو التكبير الذي لم يحدد بوقت ولا سبب، بل يكون متاحا في كل ساعات الليل والنهار. متى يبدأ وقت التكبير المطلق؟ يبدأ من دخول ذي الحجة وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، ويدل عليه قوله تعالى واذكروا الله في أيام معلومات. وأيضا ورد أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في أيام العشر، يخرجان إلى السوق في عشر ذي الحجة يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. أما التكبير المقيد هو الذي يكون عقب كل فريضة في جماعة، من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. يستحب أيضا الجهر بالتكبير، سمع مجاهد رجلا يكبر في العشر فقال أفلا رفع صوته؟ فلقد أدركتهم وإن الرجل لا يكبر في المسجد فيرتج المسجد، ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي. أيها الإخوة المباركون، ومما تميزت به عشر ذي الحجة أن فيها يوم عرفة، وهو يوم من أفضل أيام السنة، أكمل الله فيه الدين وأتم به النعمة على عباده وأعز دينه، فصار ظاهرا على كل الأديان. تمنى اليهود أن يكون عندهم يوما مثله ليتخذوه عيدا، فقال رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. انت متفق عليه. وصيام يوم عرفة يكفر سنتين، سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. ويوم عرفة أيضا يوم عيد لأهل الموقف كما قال عليه الصلاة والسلام، قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. ومن فضل يوم عرفة أن أعظم الدعاء دعاء يوم عرفة كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فقال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا يدل على أن دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب. وفي يوم عرفة يمن الله تبارك وتعالى على عباده فيعتقهم من النار، يمن عليهم في هذا اليوم فيعتقهم من النار. وهذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أو ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيها عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وهنا يعني لفتة مهمة ذكرها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال تعقيبا على هذا الحديث قال وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بهم، لأنه سبحانه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا بعد التوبة والغفران، إلا بعد التوبة والغفران. وهذا الموقف العظيم وما يكون عليه من الإخبات والتضرع والدعاء يباهي الله تبارك وتعالى بأهل عرفة أهل السماء. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. وفي يوم عرفة أيضا ركن الحج، ركن الحج العظيم، قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. ويوم عرفة يوم خوف وخشية وذل وانكسار بين يدي الغفور الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور ما لا يمكن التعبير به. وللصالحين في هذا اليوم وفي ذلك الموقف أحوال عجيبة. وقف مطرف ابن عبد الله وبكر المزني بعرفة فقال أحدهما اللهم لا ترد أهل هذا الموقف من أجلي، وقال الآخر ما أشرفه من موقف وأرجاه، قال ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم. وقال الفضيل أيضا وقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكلى المحترقة قد حال البكاء بينه وبين الدعاء، فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال وسوءتاه منك وإن عفوت. وأيضا الفضيل قال لشعيب بن حرب في موقف عرفة قال له إن كنت تظن أنه شهد الموقف أحد شر مني ومنك فبئس ما ظننت، فبئس ما ظننت. وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة ومئة رقبة فيعتق رقيقه فيضج الناس بالبكاء والدعاء يقولون ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده، قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا، ونحن عبيدك فأعتقنا. وقال عبد الله بن المبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان فالتفت إلي فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا، قال الذي يظن أن الله لا يغفر له. أيضا روي عن الفضيل أنه نظر إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، يعني سدس درهم، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. انظروا كيف يعني المنزلة العظيمة التي وصلوا إليها من حسن الظن بالله والرغبة فيما عنده. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته. هذه الأخبار التي نقلت عن الصالحين ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف. أيها المباركون، وأما من تخلف عن الحج لعذر فيقول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. هذا في رواية مسلم، أيضا في رواية له قال: إلا شركوكم في الأجر. وللبخاري إلا قال إيش؟ حبسهم العذر، حبسهم العذر. على أن نعلم أنه قد تكون الرحمة التي تنزل على الحجاج عشية عرفة تنتشر بركاتها إلى غيرهم من أهل الأعذار، فيكون لهم نصيب من إجابة الدعاء، وهذا موجود لمن يحبهم ويحب ما هم فيه من العبادة، فيحصل لقلبي من التقرب إلى الله عز وجل، ويود لو كان معهم. هذا كلام ذكره من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيها الإخوة المباركون، وآخر هذه العشر الفاضلة هو أعظم الأيام عند الله، أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل شيئا صباح ذلك اليوم حتى يعود فيأكل من أضحيته. فمن أعظم شعائر يوم العيد ذبح الأضاحي تقربا إلى الله تبارك وتعالى، ومن تعظيم شعائر الله استسمان الأضاحي، وهو من علامات تقوى القلوب كما ذكر الله، قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا كما تعلمون ضحى بكبشين سمينين عظيمين، ها. وذكر أيضا أبو أمامة ابن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون الأضحية، يعني كلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وفي صفاتها هي تكون أفضل وأعظم أجرا. يعني ينبغي أن كل مسلم لا يتهاون في هذا الأمر، كلما كانت الأضحية أشمل كلما كانت يعني أفضل وأعظم أجرا. أيها الأخوة المباركون، إن الذبح والتقرب إلى الله بالقرابين هو من أفضل العبادات، من أفضل العبادات. الله عز وجل قرن الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه لبيان يعني بيان عظم الذبح وكبير شأنه، فقال سبحانه: فصلي لربك وانحر. وقال في آية أخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. فيجتمع للعبد إذا قارن في النحر، إذا قارنه الإيمان والإخلاص، ها، يجتمع له يعني حسن، إذا قارنه الاجتماع والإخلاص ولله عز وجل وابتغاء مرضات الله، يجتمع له أمر عجيب في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصلاة كثير النحر، فالأضاحي شرعت في كل، كما تعلمون أنه شرعت في كل شريعة لمحبة الله لها، لمحبة الله لها ولكثرة نفعها ولكونها من أعلام دين الله ودليل على طاعة الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه في موضع آخر في الآية التي في نفس السورة: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. والأضحية أيضا فيها أجور كثيرة في الآخرة. البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها، لكم فيها خير. فليحرص المسلم على ما شهد الله أن فيه خيرا ومنافع كثيرة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الأحبة في الله، في ختام هذا اللقاء أوصي نفسي وإياكم بالحرص على ملء العشر بالأعمال الصالحة كلها، ولا سيما ما شرع فيها من التكبير والذكر والصيام والأنساك، وأن نسارع إلى مرضات الله عز وجل، وأن نسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه غيره. فأوصي نفسي وإياكم أن نتعرض في هذا العشر لنفحات الله، ولننتهز الفرصة التي منحنا الله إياها. كم وكم من الأموات يتمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا فيتزودوا من الخير وتزودوا من العمل الصالح، لأنه كما تعلمون مشقة الطاعة تذهب ويبقى الأجر والثواب، ومشقة المعصية تذهب ويبقى إيش؟ ماذا؟ يبقى الوزر والعذاب. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأيام العشر، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. شكر الله لكم حرصكم وإنصاتكم، ونسأل الله أن يجمعنا بكم في لقاءات أخرى قادمة على خير وطاعة وبر وإحسان. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.